بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 31 بعد 105 على 1.
قلت له: يبدو لك يا فلان أنك لم تسمع الدعوة الجديدة التي كانت تذكر من قديم، فتقول أن من البدع الفاشية في هذا الزمان هو زيارة الأحياء للأموات، فلم تسمع الدعوة الجديدة التي هي في أصلها دعوة قديمة، وهي أن زيارة الأحياء للأحياء يوم العيد بدعة. ومن أجل ذلك قلت لأبي أوفى أول الجلوس، لكني لاحظت أنه ما انتبه. نعم، أنا قلت: ما جئتك عائدا، ما جئتك زائرا. هلا رجعت للغة. وهذه اللغة شفت الآن شو أعرفها؟ تعني نعيد على فلان،
يعني نزوره في العيد.
ايه، هذا هو. فزيارة الأحياء للأموات في العيد بدعة، هو من البدع.
هذا قياس
طارق، هذا ليس قياسا،
لأن هناك لا يشعر الميت ولا يستفيد من هذه الزيارة. أما هنا الأحياء الأحياء فهي الصلة وتواس وتحاب.
يعني أنت لما بتزور الأموات من أجل أن نحس بزيارتها،
هناك من أجل دعاء، لكن هنا هذا يوم عيد وفرح وليس بعيد.
لا، أنا سؤالي مختصر يا أبو أوفا.
نعم.
لما تزور الأموات يوم العيد،
نعم،
بتزورهم شان يحسوا بك؟
لا.
وغير أيام العيد؟
دعاء لهم.
وغير أيام العيد لما بتزورهم شان يحسوا بك؟
والاعتبار.
ما سألها خبرت عليك.
نعم.
شان يحسوا بك؟
لا.
طيب، فإذا لماذا تزورهم من أجل الغاية التي أنت تزورهم في غير العيد؟ ما دام أنها غاية حسنة، فلماذا لا تزورهم في يوم العيد من أجل هذه الغاية الحسنة؟
غاية حسنة هنا لأنها تتنافى مع بهجة العيد وسرور العيد، يذهب إلى الأموات.
هذا هو القياس. هذا هو الجواب. الجواب بارك الله فيك.
عادة جيدة تعتبر من البدع أيضا.
اسمع، الجواب في موضوع زيارة الأحياء للأموات ليس من أجل هذا التعليل المنطقي بل الفلسفي الذي ربما يجي واحد متفلسف أكثر منك فيقضي على فلسفتك، لكن الجواب هو: لو كان خيرا لسبقونا إليه. شو رأيك بهذا الجواب؟
جيد.
في فلسفه؟
جيد.
طيب، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نحن الآن لما نقول زيارة الأحياء للأموات بدعة، ما في عندنا نص في السنة فضلا عن القرآن الكريم أنه زيارة الأحياء للأموات في العيد بدعة، ما في عنا شيء من هذا. وهذا القول يقال في كل البدع، وهي مع الأسف الشديد بالألوف المؤلفة. كل بدعة يقول فيها الرسول عليه السلام: كل بدعة ضلالة. لا يوجد نص في أي بدعة عن الرسول أن هذه بدعة، مع ذلك العلماء مجمعون على بدعية الألوف المؤلفة من الأمور الحادثة بعد الرسول عليه السلام. طيب، كيف نقول هذه بدعة وما في عنا نص ببدعيتها أو بإنكارها؟ بهذه الجملة المختصرة التي تدل عليها أدلة من الكتاب والسنة كثيرة، وهي: لو كان خيرا سبقونا إليه. ومن أدل على ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا غير سبيل المؤمنين، أن الناس يروحوا يزوروا القبور يوم العيد، لم يكن هذا من سبيل المؤمنين. إذن نحن نلخص هذا الدليل وما شابه من أدلة بكلمة لكي نبعد الناس عن أي محدثة بقولنا لو كان خيرا لسبقونا إليه. فالآن زيارة القبور كمبدأ عام خير ولا شك، لكن هذا المبدأ العام لما خصصه العرف الخلفي بيوم العيد ولا بد، وأطلقوه في أيام السنة الأخرى، صار بدعة في الدين، ودفعناها بتلك الجملة الطيبة المباركة: لو كان خيرا لسبقونا إليه. فإذا زيارة الأحياء للأموات الأصل فيها أنها شرع ولا حاجة إلى الأدلة، كذلك نقول زيارة الأحياء للأحياء شرع، ما في خلاف في هذا. فحينما يأتي من يذكر الناس الغافلين عن هدي عليه السلام وعن هدي السلف الذين اتبعوه عليه السلام بإحسان، فيقول لهم زيارة الأحياء في العيد للأحياء كزيارة الأحياء في العيد للأموات، لا فرق بين هذا وهذا إطلاقا. إن طلبت الدليل على هذا نذكرك بالدليل على ذاك الذي اتفقنا عليه، وهو زيارة الأحياء في العيد للأموات بدعة. نحن والحمد لله فيما أظن الآن الجمع القليل الطيب المبارك إن شاء الله متفقون على أن زيارة الأحياء في العيد للأموات بدعة، ومقتنعين بها تماما، منطلقين من ذاك المنطق الذي لخصناه آنفا. هذا المنطق ما ينبغي أن نخل به وأن نعرض عنه، لأننا نحن مغلوبون على أمرنا ومعتادون عادة تشبه تلك العادة التي اجتمعنا على إنكارها، وهي أننا أتدنا أن نزور المسلمين بمناسبة العيد، فنقول جازمين قانعين تماما بأن زيارة الأحياء في العيد الأحياء كزيارة الأحياء في العيد الأموات، ولا فرق إطلاقا. فأي إنسان بده يقول بقى يا أخي شو فيها زيارة الأحياء للأحياء في العيد، أمر مشروع، وكما قيل اليوم لزيارة الأرحام، وصار له سنة أو سنتين الآخرين ما زارهم، هذا وحده يكفي لينبه على فساد هذه الزيارة، لأنهم يتواكلون فيتكاسلون عن القيام بواجبهم، سواء كان بواجب زيارة الأحياء للأموات التي ترقق القلوب وتذكر الآخرة، ما بيفعلوها إلا إيش يوم العيد. كمان واحد له رحم بده يوصله يقول يلا يلا ليجي العيد، الزيارة في العيد أفضل، لأنه الزيارة في الأصل مشروعة والعيد كمان أيام فاضلة. لا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فكل ما يثبت به البدعة الأولى يثبت به البدعة الأخرى، وكل من يعترض على البدعة الأخرى يلزمه أن يعترض على البدعة الأخرى، وكل من يشك في البدعة الأخرى يجب ويلزمه أن يشك في البدعة الأولى، وإلا كان فكره متناقضا. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. والآن الساعة حسب التوقيت المبتدع الجديد
لا ننظر إلى المبتدع
يعني سابق بدون بدعة الساعة 10. ومن خاف أنه يمل الجماعة خاصة هذا السؤول الفقيه ما يمل أكيد.
كلام طيب
طيبكم الله.
بالنسبة للمسح على الجورب، النساء يلبسن كما تعلم جوارب رقيقة جدا شفافة، فهل أيضا نعطيهن الرخصة في أن يمسحن على هذا الجوارب الرقيق الشفاف الذي لبسه حرام؟ طبعا هل يجوز ذلك وهو شفاف ويتسرب منه الماء؟
أنا ما أطلق القول كما أطلقته، أنت أطلقت أن لبسها حرام.
شفاف يشفت عن الرجل والساق.
على قولة التركية واش يواش. أنت أطلقت هكذا ليس كذلك؟
نعم.
أنا بقول بجوز المرأة أن تمشي بدون جوارب
ويبدو ساقها.
لكن هل يجوز لي أن أطلق القول بأنه يجوز للمرأة أن تمشي بدون جوارب؟ ها؟ فكذلك لا يجوز أن يطلق القول بأنه يحرم أن تلبس الجوارب الرقيقة الشفافة. فقد تكون امرأة في دارها وبين ذوي محارمها أو هي خالية وزوجها ولبس الجوارب الرقيقة التي هي أرق من دين اليهود، يجوز ذلك لها؟
يجوز.
يجوز.
نعم.
هل يجوز لها المسح؟
أنا مع القيد قلت.
شيخ الله يعني. هل يجوز لها المسح؟
هذا السؤال أنا أسأل.
ما كان هذا السؤال.
أنا أريد.
ما كان هذا السؤال. أنت بنيت سؤالك على الجوارب المحرم يمسحها.
لا أنا قلت.
أنا السؤال يمسح.
أنا وضعت قيدا وهو أنها تخرج به بادية الساقين.
هذا القيد في ذلك، أما في لفظك فما ورد إطلاقا، ولذلك قلت لك وأنا منتبه لكلامك تماما أنا ما أطلق إطلاقك وقد عرفت التفصيل. إذن يجب أن نسأل، المسح على الجوربين الرقيقين كما قلنا ولو كانوا برق الدين اليهود، هل يجوز المسح عليهما أو لا يجوز، مع فصل القول أنه هذه الجوارب لبستها امرأة بطريقة جائزة كما قلت أو بطريقة غير جائزة كما قلت؟
نعم.
لا بد من التفصيل. فنقول أما المرأة التي لبست الجوارب الرقيقة لباسا جائزا شرعا فلا شك في جواز المسح عليها. ماشي إلى هنا؟
هنا الماء تقريبا كل أصبح يعني الماء كله هو يصل إلى الرجل، فما فيه المسح هنا؟
أنا سأل سؤال موجز.
نعم.
صح إلى هنا؟ قل إلى.
لا أنا أؤمن بأنه صحيح.
كيف صحيح؟
تريد أن يعلم لأنه تعقيبا على سؤال الأخ سابقا حتى يفهم الحكم واضحا.
كيف ذلك؟ لازم تقول بدون تعليم كما يقولون احنا بالشام، وإنما هو تذكير. بتقول بعضهم يقول كذا حتى ما تتهم أنت. شو رأيك؟ هذا القول، هذا القول نسمعه كثيرا. أنا أقول جوابا عليه لو كان الدين بالرأي لعكست الموضوع تماما ولقلت إن الجورب الذي يوصل الماء إلى البشرة المس عليه أولى من الجورب الثقيل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة. شو رأي فلسفة تقابل أخرى؟ هذا شأن الفلسفات والآراء الدخيلة في الإسلام. الله يرحم الإمام مالك كان يقول كلما جاءكم رجل أجدل من آخر تركتم الرأي إلى رأي آخر فهجر ما بتنتهي. كلام فقيه. فالمقصود ليس عندنا نص كما قلت في الجواب السابق في وضع شرط المسح على الجوربين من ثقانة من متانة من شكل من لون من إلى آخره. وكما نعلم جميعا من قوله عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. فنقول لمن ادعى شرطا من الشروط المذكورة في كتب الفقه على الخلاف الذي بينها كما قلت سابقا هاتوا نقول لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين. فإذا هذا هو الجواب بالنسبة للمرأة التي لبست الجوارب الرقيقة الشفافة على وفق الشرع يعني مع زوجها مع محارمها. يبقى الجواب عما إذا لبستها عاصية لربها. هنا تأتي مسألة ليس لها علاقة بها ولكن يمكن إلحاقها بها، وهي اختلف العلماء بالنسبة للمسافر سفر معصية هل له الرخصة المعروفة بالنسبة للمسافر أم لا. في المسألة قولان لكن ليست على تلك القصة التي أظن ما أنا لك أن تنساها كما نسيت مسألة إلا خلا فيها نذير. لكن القصة خلي يسمعوها أخواننا دوني أظن ما سمعوها تذكرها. زعموا بأن أحد المفتين عرض له سفر فسيخلو مكان الإفتاء فأمر أباه بأن يخلفه في مكانه، وأبوه رجل جاهل أمي قال له يا أبتي كيف هذا وأنا لا علم عندي؟ قال أنا أعلمك طريقة تشتري بها لريث ما أعود إليك. كلما جاءك سائل يسألك سؤالا قل له في المسألة قولا. جاء رجل قال يا سيدي الشيخ أنا يعني غضبي وثرت على زوجتي وقلت لها أنت طالق بالثلاثة فهل هذه حرمت علي أو لا؟ قل له يا ابني المسألة فيها قولان، منهم من يقول هي طالقة ومنهم من يقول لا هي غير طالقة. يا سيدي الشيخ أنا مثلا سمعت أذان الجمعة وكنت عم أشتري وتميت فاصل لاشتريت، هل هذا البيع صحيح ولا مو صحيح؟ بتقول في المسألة قولان وهكذا. ارطمأن الأب لابنه ولا الحيلة الشرعية كما يقولون التي قدمها إليه، ومضى المفتي في سبيله وبدأ الأب يجلس في مجلس ابنه، وبدأ الناس كالعادة يتوافدون إليه كل واحد يسأل سؤال يقول يا ابني في المسألة قولان، بعضهم يقول جاز وبعضهم ما جاز، بعضهم يقول فرض بعضهم يقول سنة مثل غسل الجمعة وتحية المسجد وإلى آخره. فتنبه أحد الأذكياء الذين كانوا يحضرون مجلس الإفتاء أنه الشيخ ما في عنده علم، لو كان بيقول بيكون عنده علم بيقول في المسألة قولان لكن الصحيح كذا، لكن هو ما طلع منه ولا مرة إلا في المسألة قولان في المسألة قولان. فهذا الذكي دس ألقى في أذن جار له قال له دخلك اسأل لي الشيخ. قل له يا سيدي أفي الله شك؟ قال له يا سيدي الشيخ أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان. هذه نكتة شامية طبعا ما بهمنا أنها صحيحة لكنها تنطبق على بعض. الآن تجد ناس يزعمون أنهم يتولون قيادة الأمة وفي مجالس ومحافل جامعة عامة هذا سبيلهم، بيحكوا في مسألة تعرض لهم أو توجه إليهم بيدق في المذهب الحنفي والمذهب الشافعي ويا سيدي وين الصواب؟ وكلهم من رسول الله ملتمس.
من خلى عالما من قلد عالما لقي الله سالما. فالشاهد فاختلف العلماء في مسألة المسافر إذا كان سفره سفرا محرما هل له هذه الرخص في مسألة خولان، لكننا نحن نقول أنه لا فرق ما دام هذا المسافر هو سفر سفر معصية، لكن نحن عندنا سفران سبحان الله، لنا سفر قصير وسفر طويل يشمل حياتنا كلها، فكما يوجد في هذا السفر الطويل كل واحد منا عاصي لكن التفاوت في نسبة المعصية، فهل هذا الذي يعصي الله عز وجل في سفره الطويل لا تشرع له تلك الأحكام التي جاءت في السفر القصير؟ من يقول هذا؟ فإذا هذا الذي يريد أن يسافر سفرا قاصرا مدام يريد أن يصلي فهو في صلاته ليس عاصيا، لكن هو والله خرج من بلده إلى أوروبا للفرجة وللإطلاع على الغانيات الجميلات ودخول البارات والسينمايات والآخر، لا شك أن هذه معصية، لكن هو مع ذلك يطيع الله فهو يصلي وهو يصوم، فهل له إذا صلى أن يصلي ركعتين وهو مسافر؟ هل له أن يجمع وهو مسافر؟ يقول ذلك القول لا، هذه سفر معصية. ما الدليل؟ لا دليل هناك سوى الرأي والاجتهاد. نحن نقول لو كان خيرا سبقونا إليه، لو كان هذا التفصيل أراده الشارع الحكيم الذي قال مثلا في القرآن الكريم وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ثم جاء السؤال من أحد الأصحاب يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن فلان خرج عاصيا لله في سفره لكنه دخل طاعة لله في صلاته، فلماذا لا يقبل رخصة ربه؟ إذن الصواب أنه لا فرق بين سفر طاعة وبين سفر معصية في جواز التمتع بالرخص التي جعلت للسفر. كذلك نقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المس على الخفين والمس على الجوربين والمس على النعلين، فسواء كان الممسوح عليه حلالا فعله أم حراما فهذا شيء آخر، كلامنا على المسح فهو جائز. إذن لا فرق من حيث المسح بين طائعة وعاصية، لكن من الشك هي عاصية لأنها تخرج كما لو خرجت حافية لم تلبس جوربا، فقد أبدت بشرتها، وربنا يقول في كتابه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، والغالب في تلك الأيام أن النساء ما كن يلبسن الجوارب، ولذلك كانت تبدو أقدامهن في مناسبة حركة أو ريح عاصف أو ما شابه ذلك، لذلك جاء الشرع كما تعلمون بإطالة الذيل من المرأة شبرا أو شبرين وهذا أكثر حد حتى ما تنكشف قدمها، لأنه لم يكن هناك من عادتهم لبس الجوارب. فإذا خرجت مرأة ما هي لبس جواربها لكن ما هي متجلبة بالجلباب الشرعي فهي عاصية، هي عاصية، لكنها إذا توضأت وغسلت رجليها فهي طائعة. كذلك نقول إذا خرجت بجوربين شفافين فهي عاصية، لكنها إذا صلت ومسحت فهي مطيعة. وأرى الآن أن بعض العيون بدأ يداعبها النوم، شو رأيك الأول الانصراف؟ لا أنت مش ضروري تكشفها يعني تعمل فحص
بس يا سيدي أريد أن أسأل السؤال عن ذكرت آية النور سورة النور.
تفضل.
في الآية بقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا بداية، ثم الآية تقول ولا يبدين زينتهن إلا
لبعولتهن.
نعم، إلا لبعول. هل الزينة هذه الأولى إلا ما ظهر منها نفس الزينة الثانية؟
وفي
نفس هذه الآية أيضا ذكر وعدد بعض الذين يعني يباح لهم
محارم.
نعم، المحارم إلا العم والخال. فجزاك الله
خيرا. كون العم والخال لم يذكر أخي في هذه الآية، فهذا كما لم يذكر في آية وأحل لكم ما وراء ذلكم ما جاء في قوله عليه السلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. هذا العموم الذي جاء في الحديث لم يذكر في الآية، ولذلك نحن نقول يجب أن يؤخذ أو تؤخذ الأحكام الشرعية من مجموع الكتاب والسنة، فالسنة تضم إلى الكتاب فيؤخذ الحكم منهما معا وليس من أحدهما دون الآخر. فإذا عرفت بأن العم والخال محرم ما بهمك أنه ذكروا في هذه الآية أو لم يذكروا، وإن كان بعض الفقهاء بعض المفسرين يذكرون حكمة أنه إيش ما ذكر العم والخال وأن محارم، لأنه يخشى أنه يوصف الحرمة هل هي محرم بالنسبة إليهم لأبنائهم وأبنائهم غير محارم، هذا يرد أيضا على المنصوصين في الآية. ولذلك الجواب هو ما سمعت، أننا نجمع بين القرآن والسنة ونأخذ من مجموع ما الحكم، ومن هنا يعني نخلص إلى القول ببطلان الحديث المشهور عند الفقهاء المتأخرين وبخاصة في كتب الأصول خاصتهم، اللي بيردوا لإثبات القياس وشرعيته حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله. هذا حديث باطل مع تداول من علماء الأصول له واحتجاجهم به، باطل أولا من حيث معناه وهذا هو المقصود، وجرأنا على مثل هذا الإبطال أن إسناده فيه جهالة، فهو سندا ضعيف متنا باطل. أما الضعف من حيث السند أن فيه رجلا مجهولا اسمه الحارث ولا الحارث بن عمر، وهو يروي عن أصحاب لمعاذ عن معاذ، فأعل بعلتين اثنتين، إحداهما قاطعة الأخرى ليست كذلك. العلة الأولى المعلة وهي العلة الحقيقية هي الجهالة الحارث ابن عمر هذا. العلة الثانية عن أصحاب معاذ، فقال بعض جماعة يبعد عنهم الكذب ويبعد عنهم سوء الحفظ، وهذا كلام منطقي مقبول، لكن العلة دونها وهو الحارث بن عمر هذا، ولذلك فالسند ضعيف باتفاق علماء الحديث، ولذلك حكم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري على الإنكار هذا الحديث بهذا الإسناد. أما كون باطلا مر هذا الحديث بهذا الإسناد، أما كون باطلا من حيث متنه فهو أنه جعل مرتبة السنة، هنا الدقة، جعل مرتبة السنة بالنسبة للقرآن كمرتبة السنة مع القياس. متى يقيس الإنسان؟ حين لا يجد في السنة. متى يلجأ إلى السنة؟ حينما لا يجد في القرآن. هذا خطأ، يجب الجمع بين القرآن والسنة معا، وليس أن تنظر في القرآن
والله ما وجدت الجواب تنزل السنة. نزلت السنة ما وجدت الجواب. تشتهد رأيك. ليس هكذا منزلة السنة من القرآن كمنزلة القياس من السنة، وإنما هما توأمان، القرآن والسنة، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. ولذلك فمن أصول الفقه السلفي الصحيح هو حينما يريد الإنسان أن يعطي حكما في مسألة ما أن ينظر إلى الثقلين، إلى المصدرين الأساسيين الكتاب والسنة. نزل بعد ذلك كما جاء في حديث معاذ يجتهد رأيه، أما الفصل بينهما فهذا هو منشأ الضلال. أنا في اعتقادي أنه من أكبر أسباب الفرقة التي جعلت المسلمين فرقا وشيعا وأحزابا هو أنهم لم يجروا بنسبة واحدة في تطبيق هذا المنهج العلمي الصحيح، وهو الجمع دائما بين الكتاب والسنة في كل مسألة أصدروا فيها رأيا، وبخاصة إذا كانت مسألة لا علاقة بالعقيدة. فلهذا لا يجوز التفريق بين القرآن وبين السنة. فإذا عرفت هذه الحقيقة وكان معلوما لديك أن العم والخال هما من المحارم، فلا يهمنك بعد ذلك أنهما لم يذكرا في آية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. وهذا مثال أيضا من خال الرضاع، ولو أمثل كثيرة وكثيرة جدا من أشهرها وأسهلها فهما على عامة الناس: حرمت عليكم الميتة. النص القرآني: الميتة السمك ميتة، الجراد ميتة، فهما بنص القرآن حرام. لكن لا يجوز الكتاب بناء على هذا النص حتى تضم إليه ما جاء في السنة. جاء في السنة: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. وجاء في السنة التي هي أصح من هذا الحديث قصة أبو عبيد بن الجراح لما أرسله عليه الصلاة والسلام في سرية إلى اليمن إلى البحر الأحمر، فجاءوا حتى اضطر أبو عبيدة أن يجمع التمر من جميع السرية ويعطي لكل فرد تمر أو تمرتين حتى نفذ الزاد كله. فأرسل الله إليهم حوتا ضخما جدا رأوه من بعيد، فذهبوا إليه وإذا هو حوت ألقاه البحر، وكان من الضخامة بحيث أنهم نصبوا ضلعا من أضلاعه، فكان يمر الراكب على الناقة من تحته يعني نفق. فأخذوا أكلوا منه وتزودوا منه، ولما أبلغوه الرسول عليه السلام خبره قال طلب منهم أن يطعموه منه. فهذه ميتة، فإذا أخذنا القرآن قلنا حرام، لكن إذا ضمننا إلى هذا النص قلنا إذن الآية هنا مطلقة قيدتها السنة. وكم وكم من نصوص الكتاب مطلقة مقيدة بالسنة، عامة مخصصة بالسنة، وهكذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قهوتنا بنية واشربها بنية،
وهذه نكتة مصرية.
فشو معنى بنية؟
يعني حسب ما
يعني بيجوز انه تكون فرض او واجب او سنة.
بنية مش بنها بنية، بنية مش بنية بنية.
اي شو هذا؟ يعني تجري عليها احكام الخمسه؟ اي جزاك الله
خير. عندي هذا علم في
رايه
ادرسه.
نعم.
العقل يعني متاخر يؤثر بالمنكر.
يطلب السنة بيان حال القرآن كيف
لو أن يكون
غير مقبول
وهذا ما قلناه ونقوله دائما أبدا.
شيخنا حتى خلص على حديث لا أحضر ما تشرب القهوة، هل يعني هو على وجه الخصوص أم على وجه العموم؟ يعني لعنهن، يعني امرأة بعينها بالعموم مباشرة أم بالخفاء؟
الجواب أولا بصورة عامة ليس النهي عن اللعن بصورة عامة، يجوز لعن أشخاص معينين سواء كانوا نساء أو رجالا. فنحن نذكر دائما جوابا عن مثل هذا السؤال، لعن الرسول عليه السلام لرعل وذكوان من القبائل العربية الذين كانوا قتلوا ظلما وبغيا وعدوانا 70 صحابيا من قراء النبي صلى الله عليه وسلم، حزن عليهم حزنا شديدا وقنت عليهم في الصلوات الخمس يدعو ويلعنهم، حتى أنزل الله عز وجل قوله في القرآن الكريم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب الله عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلما نزلت هذه الآية ترك الدعاء عليهم، ثم تبين فيما بعد أنه كان قد سبق في علم الله عز وجل أن هؤلاء القتلة الذين لعنهم الرسول عليه السلام في الصلاة، سبق في علم الله عز وجل أنهم سيعودون ويتوبون إلى الله ويدخلون في الإسلام، لذلك جاء في الآية: أو يتوب الله عليهم أو يعذبهم. فتحقق أنهم تابوا فتاب الله عليهم. فإذا دعوا دعاء الرسول عليهم باللعن هو دليل لبيان جواز اللعن أشخاص بعيانهم، ولا يعترض بأن الرسول في النهاية ترك اللعنة لعنه إياهم، لأن السبب أن الله أنزل عليه هذه الآية وأنهم عادوا إلى الله عز وجل تائبين. هذا أصل في الصحيحين يؤكده نصوص أخرى من أوضحها غير حديث لعنهن فإنهن ملعونات، وسيأتي الجواب عن السؤال المتعلق به. لكن من أوضح الأدلة على جواز لعن شخص بعينه بشرط أن يكون مستحقا للعنه ما جاء في كتاب الأدب المفرد من الإمام البخاري وغيره من كتب السنة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء شاكيا إليه جارا له ظلمه، فقال له عليه الصلاة والسلام: اجعل متاعك على قارعة الطريق. ففعل، فكان الناس يمرون عليه يقولون له: ما لك يا فلان؟ يقول: فلان جاري ظلمني. فيقولون: قاتله الله لعنه الله، على الماشي قاتله الله لعنه الله. فضاقت على الظالم الأرض بما رحبت، وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، مر جاري ليعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. إذا هنا انتهى الحديث، والشاهد منه أن هؤلاء المارة هم صحابة، وأنه كبالتعبير العصر اليوم تعلموا وتخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم لأن يصبوا لعناتهم على هذا الرجل الظالم لجاره لولا أنهم تلقوا من نبيهم جواز هذا اللعن في مثل ذلك الظالم. هذا أولا. ثانيا، لما حكى الظالم لعن الناس إياه للرسول عليه السلام راجيا منه أن يأمر جاره المظلوم بأن يعيد قيمتها إلى داره، قال له الرسول: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. معنى هذا أن أهل السماء يلعنون أشخاصا بأعيانهم أولا، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اللاعنين لهذا الظالم، وإقراره حكم وشرع. ولو لم يكن عندنا قصة دعاء الرسول عليه السلام على رعل وعلى ذكوان، إذا عرفنا هذه الحقيقة ورجعنا إلى قوله عليه السلام في النساء المتبرجات إلعنهن فإنهن ملعونات، هل هذا جهر أم هذا سر؟ ليست المسألة الآن ابتداء هل يجوز علنا أو لا يجوز، البدء يبدأ هل يجوز مطلقا أم لا، هل يجوز أنا أن أدعو في نفسي أن الله يلعن فلانا ولا أحد يسمعني، ثم بعد ذلك يأتي سؤال: هل يجوز أن ألعن هذا الذي ألعنه في نفسي أن أفعل ذلك جهرا أيضا؟ هذه مسألة أخرى. فإذا قوله عليه السلام إلعنهن فإنهن ملعونات دليل صريح على جواز لعن المتبرجات من النساء. أما هل يجوز ذلك علنا؟ فالجواب كما سمعتم يجوز ذلك، لأن الصحابة لعنوا ذاك الرجل علنا. ولكن إذا أردنا أن نلعن النساء المتبرجات اقتداء بأولئك الأصحاب الكرام الذين لعنوا الظالم وأقرهم الرسول عليه السلام، ينبغي أن نلاحظ أن أولئك أرادوا تربية ذلك الظالم ورزعه عن ظلمه. فإذا كنا نحن نريد أن نرفع صوتنا مسمعين لعنتنا للفاسقات أو المتبرجات إصلاحا لهن، ويغلب على ظننا أن هذه الوسيلة تكون تربية لهن، فهذا هو المشروع. أما إذا كان أولا لا يترتب من وراء هذا الإعلان مصلحة كما أظن أنا في هذا الزمان، بل قد يترتب من وراء هذا الإعلان مفسدة، لأن الجو العام ليس مع الإسلام وليس مع شرائع الإسلام. فأنتم تسمعون مثلا ليلا نهارا كثير من الفساق والفجار والذين لا خلاق لهم يسبون الله عز وجل ويسبون الرسول ويسبون الدين، والقانون لا يهتم بذلك. أما لو سب حضرة الملك جلالة الملك فسرعان ما يؤخذ ويحاكم ويسجن وإلى آخره، فكأنهم جعلوا الملك فوق الجلالة الحقيقية فوق رب العزة. فالجو إذن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يساعد لتطبيق الجهر بلعن النساء الفاجرات، لأنه سيؤخذ وسيذم ويشتم وربما يسجن، ثم يصير معه مثل ما صار مع بعض ضعفاء الإيمان لما هجمت العراق وانتصر الكفار. شو قال صاحبك هذا لمو صاحبك؟
هذا قال: إن الآن آمنت أن المسيحية هي الحق.
الله أكبر.
لأنها انتصرت على الإسلام.
هذا بيقوله مسلم. المهم هنا إذن في موضوع الجهر باللعن للمتبرجات مباشرة يدخل في السياسة الشرعية، فحيث غلب على الظن
أن هذا الجهل يفيد شرعة وإلا فلا.
يقول في زواج المسلم ما هي الخطوات المتبعة في الشرع، أقصد المراسم، يعني من حيث الأضواء، اجتماع الناس على المحاضرة، أصوات النساء، الغناء، الزغاريد، الوليمة.
هناك حديث ثابت عن الرسول عليه السلام ألا وهو قوله أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. ثم هناك حديث أخرى فيها حض الرسول عليه السلام بعض النسوة على أن يغنين بمناسبة العرس، فقد جاء في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي السيدة عائشة وهي قادمة، سألها من أين؟ قال من عرس للأنصار، فقال عليه السلام لها هل غنيتن لهن فإن الأنصار يحبون الغناء؟ قالت ماذا نقول يا رسول الله؟ قالت تقولون أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم. فمثل هذا الغناء الذي يقال اليوم غناء بريء، مثل هذا لا مانع منه أن يتغنى به النساء المسلمات وأن يضربن عليه بالدف، لكن هذا خاص بيومين فقط، يوم العرس ويوم العيد، لأن الدف من آلات اللهو ومن آلات الطرب التي حرم الإسلام العزف عليها بأحاديث كثيرة، من أصحها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه تعليقا أو موصولا على خلاف بين العلماء عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكونن في أمتي أقوام يستهلون الحرى الحر الحرى والحريرة والخمر والمعازف، هنا الشاهد، والمعازف يمشون في لهوهم ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. المعازف هي في عرف علماء اللغة كل آلات الطرب، لا يستثنى منها شيء، إنما استثنى الشرع فقط الدف في العرس وفي العيد. أما العرس فقد سمعتم آنفا قوله عليه السلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. أما زيادة بالمناسبة أقول أما زيادة واجعلوه في المساجد فهذا حديث منكر لا يصح لا سندا ولا معنى. أما الضرب على الدف في يوم العيد فلحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث فضربان عليه بدف ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى، فلما سمع أبو بكر ذلك أنكر وقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله مسجى أي مغطى، فرفع رأسه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. من هذا الحديث أخذ العلماء هذا الاستثناء الثاني للدف الأول في العرس يجوز وهو من المعازف، والاستثناء الثاني في العيد لقوله عليه السلام منكرا على إنكار أبي بكر عليهما بقوله أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعهما، نعم
الشباب يا بليد
الرجال
الذكور
يا الرجال فرق
المسيح. وتسأل
ما جاء وقت السؤال بعد. دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا الحديث في فقه دقيق. أول ذلك نفهم من قول أبي بكر أمزمار الشيطان في بيت رسول الله أن الدف مزمار، أن الدف من معازف، فلا يجوز إباحته إلا في هذين المكانين. الشيء الثاني أن أبا بكر كيف تقدم بين يدي رسول الله فأنكر على الجاريتين ضربهما على الدف وهما بين يدي رسول الله؟ هل يتجرأ أبو بكر بل من هو دون أبو بكر في العلم والخلق؟ لا، إلا أن يكون عنده سابق معرفة. وهنا الفقه الدقيق الثاني، أبو بكر إنما أنكر على الجاريتين لأنه كان فاقها وفهم من رسول الله أن الضرب على الدف لا يجوز مطلقا، ولذلك تجرأ وأنكر. هنا جاء الفقه الجديد بالنسبة لأبي بكر لما قال له الرسول عليه السلام دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا أيضا له يعني بحث طويل وطويل جدا، وأكتفي الآن بما سمعتم. وقبل أن ننهض إلى الصلاة أجيب عن سؤال أخنا آنفا، هل يجوز للرجال أن يضربوا على الدفوف؟ الجواب لا. الدفوف كما سمعتم وأكرر الأصل التحريم، وكل شيء كان الأصل فيه تحريم ثم استثني منه جزء فلا يجوز الزيادة في الاستثناء عليه. فهنا استثنى الضرب من حيث الأوقات وقتان، العرس والعيد، ومن حيث الأشخاص النساء دون الرجال، فالرجال يدخلون في النص العام والنساء يشتركن معهم في النص العام، ولكنهم يستثنون فيما يتعلق بالعيد وفي العرس. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.